مفسدات الصوم. قال الإمام السعدي رحمه الله: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. الشرح: قوله ومن أفطر فعليه القضاء، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفطرات أي مفسدات الصوم، وهي على قسمين. القسم الأول: ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، كالأكل والشرب والقي عمدا والاستمناء. القسم الثاني: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. ولا يترتب على هذه المفسدات حكم إلا بشروط ثلاثة، وهي: الأول، أن يكون عالما بالتحريم، ثانيا، أن يكون ذاكرا لصومه. خرج به ماذا بالأول؟ الجاهل، وبالثاني الناسي، ثالثا أن يكون مختارا، خرج به المكره. قوله ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب، أي من كان فطره بغير الجماع فلا يلزمه مع التوبة إلا القضاء ولا يلزمه كفارة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن من أفطر عامدا في رمضان أنه يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، لأنه أفسد صومه الواجب وهو ثابت في ذمته لا تبرأ إلا بفعله. وإذا كان من له عذر يقضي فمن باب أولى من ليس له عذر واجب عليه أن يقضي، واجب عليه أن يقضي ما أفطره متعمدا. وهذا قول الأئمة، الأئمة الهمزة فوق الألف، وهذا قول الأئمة الأربعة وعامة العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفطر عامدا، معلوم أن الكتاب ما يذكر فيه المسائل الخلافية إلا إذا كان المؤلف يرى القول الذي يظهر لنا أنه مرجوح فنقول بمن وافقه بذلك، ثم نذكر ما هو الأقرب. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفطر عامدا يجب عليه التوبة وليس له القضاء، لأن القضاء لا يكون إلا لصاحب العذر، ولم يصح دليل على إيجاب القضاء على من أفطر عامدا ذاكرا لصومه بالأكل أو الشرب أو الجماع. قال النووي رحمه الله: وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يقضيه صوم الدهر، يعني اليوم الذي تعمد فطره لو صام السنة كلها ما يقضيه. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بلفظ: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، وسنده صحيح. وأما أثر علي رضي الله عنه فضعيف. ورجح هذا القول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام وترجح الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي والحجوري رحمهم الله. إذن من أفطر عامدا فإنه يجب عليه التوبة، وأما القضاء فليس، لكن يكثر من النوافل، نوافل الصوم، لأنها تكمل ما نقص من الفرائض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي إن نقص من فريضته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من فريضته. قوله إذا كان فطره بأكل أو بشرب، هذا هو الأول من المفطرات، الأكل والشرب. والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، فمن أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان فسد صومه. دليل ذلك قوله عن طريق الفم، هذا هو الأصل، وإلا قد يدخل لبعض المرضى الطعام عن طريق الأنف بعض الأنابيب. دليل ذلك أي دليل أن الأكل والشرب من المفطرات قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فجعل غاية إباحة الأكل والشرب طلوع الفجر ثم يمتنع. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، متفق عليه. ثالثا مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذا في حق الناس، ومفهوم أن المتعمد يفسد صومه. وأجمع العلماء على أن الصائم يفطر بالأكل والشرب، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام وغيرهم. مفطرات لها حكم الأكل والشرب: أولا الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم، يعني إضافة الدم للصائم هذا كذلك يفسد الصيام. لا لا ما تتركه يأكل، تنصحه. أي نعم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما تقول هذا أطعم الله وسقاه تنظر إليه يأكل. ومثل ذلك حقن الصائم بالدم، فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب، ذكر الشيخ البسام من المجمع على الفطر به. وسئل الإمام ابن باز عن الذي يغسل غسيل الكلى، يعني هل يفسد صومه؟ قال نعم يفسد، لأن الدم الذي يدخل إلى جسده والأشياء التي تضاف إلى الدم مغذية فتفسد الصوم. ثانيا تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إلا أن تكون صائما فماذا؟ فلا تبالغ. لماذا؟ لأن المبالغة تؤدي إلى نفوذ الماء من الأنف إلى الجوف، وبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق معلوم أنه إدخال الماء إلى الأنف. الحديث في الصحيح المسند وصحيح أبي داود، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم، فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر، انتهى. وهو مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن مفسدات الصوم شرب الدخان والبردقان مع كونهما محرمين في غير الصوم لخبثهما، قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هذه من الآفات التي ابتلي بها بعض المسلمين. ورمضان يعتبر موسما وفرصة عظيمة لمن ابتلي بمثل هذه الآفات والبلايا أن يترك ويتخلص منها، فهو يقنع نفسه من طلوع الفجر أن هذه الأمور ممنوعة فلا يتناولها ولا تشتهيها نفسه حتى تغرب الشمس. فلو استعان بالله وعزم وصدق مع الله وترك مجالسة أهل التدخين وشرب البردقان فإن هذا مما يكون عونا له على ترك هاتين الآفتين والبليتين. قال بعضهم لو أن قلنا يعني الذي يشرب دخان مثلا باليوم 10 حبات لو جعلها متصلة كل يوم كم ستكون؟ متر متر، لو جمعناها كم سيكون؟ يشرب بالسنة كم متر؟ كم كيلو؟ مشكلة. وفيها يذكرون أن الدخان فيه أكثر من 6000 مادة في تركيبه، حتى منه الإسفلت، مادة الإسفلت ومواد القطران التي تسبب السرطان وأمواد قبيحة وخطيرة جدا على الجسم. والتمباك شيء واحد مع البردقان. وبعض الذين يغسلون الموتى يخرج من بعضهم الذين عندهم إدمان لهاتين الآفتين، عندما يغسل يخرج من أنفه من رئته مادة سوداء مجيفة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ذاك الذي غسل بعض الموتى قال لو رآها الذي يتعلق قلبه بمثل هاتين الولعتين المفسدتين ما تناولهما بعد ذلك. أشياء مختلف فيها والصحيح أنها لا تفسد الصوم: التبرع بالدم وقطرة العين والأذن، ليس قطرة الأنف، قطرة العين والأذن هذه لا تفسد الصوم، أما قطرة الأنف نعم. واستعمال الإبر لغير التغذية، يعني الذين يستخدمون إبر مهدئة والمضاد هذه ما تفسد الصوم، ما تفسد الصوم. ذات مرة أحد المرضى جاء إلي يقول أنا مريض وأنا ضروري أتناول العلاج حبة. قلنا يا أخي بارك الله فيك، هناك علاج آخر ما تحتاج أن تفسد صومك بمجرد شرب الحبة هذه، اضرب إبرة من المهدئات وانتهى الأمر. قال يجزئ، قلنا نعم يعني ما يضر الصوم، ما يضر، خلاص إذن ضروري أن تشرب الحبة والإبرة موجودة ليش؟ وصيامك محفوظ. قال وبخاخ الربو، هذا ما يفسد الصوم لأنه مجرد أكسجين. وابتلاع النخامة إلا أنه يلزم بصقها تجنبا لضررها. فهذه الأشياء مختلف فيها والصحيح أنها لا تفسد الصوم. هذه ذكرت استطرادا بعد ذكر مفطرات لا حكم الأكل والشرب، وإلا كان حقها بعدها. قوله أو قيء عمدا، إذن الأمر الأول الذي ذكره ما هو؟ الأكل والشرب، ثم ذكرنا ما يكون في حكم الأكل والشرب. هذا هو الثاني من المفطرات وهو القيء عمدا، والقيء هو استخراج ما في الجوف تعمدا. كيف يتعمد؟ قد يدخل فمه إلى حلقه أو يتذكر أشياء مقززة يسبب له التقيؤ أو غير ذلك من الأسباب. فمن تعمد القيء فإنه يفطر وعليه القضاء. دليل ذلك حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، رواه أبو داود وهو صحيح، حديث في الصحيح المسند. طيب قاء فأفطر، أين الشاهد؟ هذه مثل كلمة سها فسجد، أي سبب سجودي ما هو؟ السهو. إذن سبب فطره هو القيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قاء فأفطر أي استقاء عمدا، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر، والله أعلم. قال ابن المنير: الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقولهم سهى فسجد، العلة أنه قاء فإفطاره كان بسبب القيل. وبوب عليه، انتهى كلامه، وبوب عليه العلامة الوادعي رحمه الله هذا حديث أبي الدرداء وثوبان في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في كتاب الصيام: من تعمد القي أفطر. ثانيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، أعله بعض الأئمة، انظر كما في الحاشية قال: أعله بعض الأئمة بتفرد عيسى بن يونس عن هشام، ولكن تابعه حفص بن غياث، وله طرق يتقوى بها ويحسن بحديث أبي الدرداء وثوبان كما قال شيخ الإسلام التيمية. وقال أيضا: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، انتهى. قال النووي: والحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن، وكذا نص على حسن غير واحد من الحفاظ. وأورد الشيخ الألباني كلام من أعل ثم قال: قلت وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام كما تقدم عن الترمذي. وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث وكلاهما ثقة محتج بهما في الصحيحين، فلا وجه لإعلال الحديث إذن، على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة كما عرفت. وقال الحافظ في التقريب: ثقة مأمون، ولأنه لم يخالف أحد فيما علمنا، بل قد روى الحديث من طريق أخرى أو روي عن من طريق أخرى عن أبي هريرة كما يأتي، انتهى. ومعنى درعه القي، من درعه القي فلا قضى عليه، أي سبقه وغلبه في الخروج، يعني ما تعمد ولا تسبب فيه. ومعنى استقاء أي طلب إخراج القي من جوفه باختياره. وقد ذهب إلى الفطر بالقي عمدا الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، بل قد نقل فيه الإجماع والصحيح وجود الخلاف. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والعثيمين الوادعي رحمهم الله تعالى. إذن الذي يتعمد القي يفسد صومه، والذي لا يتعمد فإنه وخرج منه غلبه القي إنه لا يفسد صومه. وإنما قيل بوجوب القضاء، يعني لماذا قيل بوجوب القضاء مع أننا قلنا من تعمد الفطر أنه ليس له القضاء؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ وإنما قيل بوجوب القضاء عليه مع تعمده لأن الإنسان لا يتقيأ إلا لعذر، هذا هو الأصل، ما أحد يتقيأ هكذا عمدا لغير غرض، وإنما يتقيأ بسبب مرض وتعب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر، انتهى. حكم من درعه القي، من درعه القي وغلبه على الخروج فلا قضى عليه، لأنه مغلوب عليه من غير قصد. وقد فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المتعمد والمغلوب، فأبطل صوم من تعمد إخراج القي دون من غلب عليه ذلك، كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. وقال الترمذي: والعمل عند هذا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن الصائم إذا درعه القي لا قضى عليه، انتهى. وهو قول الأئمة الأربعة وعامة العلماء، قاله ابن المنذر وابن قدامة. قال ابن المنذر: وأجمعوا ألا شيء، أنه لا شيء على الصائم إذا درعه القي وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى، انتهى. حكم ما يدخل الجوف بغير اختيار الصائم، كل ما يغلب الإنسان ويشق الاحتراز منه كالغبار والدقيق والماء المتطاير ونحو ذلك لا يفسد الصوم به. دليل ذلك عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وصححه الحاكم والذهبي والعلامة الألباني بمجموع طرقه. قال ابن قدامة رحمه الله: المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه، يعني أنت ماشي طارت إيش تفعل، أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه، أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة، أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها، أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره، أو يحجم كرها، أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.